بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 11 من التعليق على مقدمة الإمام ابن القصار رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله: باب القول في نسخ القرآن بالسنة. ليس يعرف عن مالك رضي الله عنه في هذا نص، واستدل أبو الفرج القاضي المالكي على أن مذهب مالك رحمه الله أن ذلك يجوز، قال: لأن مذهبه لا وصية لوارث، وهذا من مذهبه يدل على أن نسخ القرآن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب على أبي الفرج أن مالك رحمه الله تعالى قال في الموطأ: نسخت آية المواريث الوصية للوارث. والأمر محتمل وقد اختلف في ذلك، فمن ذهب إلى أنه يجوز فحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت صدقه وهو الأصل فيما جاءنا به عن الله عز وجل، فلا فرق إذا وردت آية عامة بين أن يبين لنا أنه أريد بها بعض الأعيان دون بعض، وبين أن يبين لنا أنه أريد بها زمان دون زمان، لأن هذا تخصيص للأعيان وهذا تخصيص للأزمان. فإذا جاز أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه الأعيان باتفاق، جاز أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه الأزمان قياسا عليه لأنه مثله. ومن امتنع من ذلك فعلى وجهين: أحدهما أنه لم توجد سنة نسخت قرآنا، والوجه الآخر أنه لا يجوز أن توجد. واستدل بقوله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال: فقوله تعالى نأتي بخير منها يريد آية خيرا منها، لأن قائلا لو قال لعبده ما آخذ منك ثوبا إلا أعطيتك خيرا منه يريد ثوبا خيرا منه لا ثوبا مثله، فهذا مفهوم من كلام العرب، فأخبر الله عز وجل أنه يأتي بخير منها أو مثلها، فلو كان يجوز أن يأتي بغيرها مما ليس بقرآن لذكره، والله أعلم. هذه المسألة مشهورة، وهي: هل القرآن ينسخ بالسنة أم لا؟ واختلاف الأصوليين فيها مشهور، فمنهم من قال إن القرآن لا ينسخ بالسنة، لأن الله تعالى قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله، والله سبحانه وتعالى قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فعلم بهذا أن القرآن لا ينسخه إلا القرآن، لأن مثلية القرآن لا توجد في غيره، فكلام الله لا يماثله شيء. وقال الآخرون: بل السنة تنسخ القرآن، ودليل ذلك الوقوع، استدلوا بنسخ الوصية للوالدين والأقربين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ونوقش هذا بأن الناسخ في الحقيقة ليس هو الحديث، وإنما هو آية المواريث. وعندما استشكل كون آية المواريث وهي يوصيكم الله في أولادكم ناسخة، لأن من شرط النسخ التعارض، وهذه الآيات لا تعارض الوصية للوالدين والأقربين، لأنها إنما أثبتت الإرث، والإرث لا ينافي الوصية، رد نفاة النسخ بالسنة بأن الآيات بيّنت المقادير الواجبة في حق كل وارث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أحال عليها في قوله: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فالحديث يبين لنا ما الذي نسخ، والمبين لا يشترط فيه أن يكون مثل المبين، ليس مثل النسخ، لأن الناسخ مذهب لأصل الحكم، فيشترط فيه أن يكون مثل المنسوخ أو أقوى منه. وأما المبين فإنه لا يشترط فيه أن يكون مثل المبين، فالحديث مبين للناسخ لأنه أحال على الآيات التي ذكرت المواريث وليس هو الناسخ. والخلاف في المسألة مشهور وانقسم عليه الأصول انقساما كبيرا. باب القول في الزيادة على النص هل تكون نسخا أم لا؟ الذي يدل عليه مذهب مالك رحمه الله تعالى أن الزيادة على النص لا تكون نسخا بل تكون زيادة حكم آخر. والمخالفون من أهل العراق قالوا الزيادة على النص نسخ، فيقال لهم إذا كان من أصلكم الانتزاع من دليل الخطاب وكان قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة يتضمن معنيين، أحدهما أن الزاني يجلد 100 والآخر أن ما عدا 100 على ما كان عليه في الأصل، فإذا قالوا نعم ولا بد من ذلك قيل لهم إذا كانت 100 حكمها باق بحاله وما عداها حكمه حكم 100 قبل ورود السمع بوجوبها، ووجدنا 100 لم يؤثر النفي فيها شيئا لا بأن أبطلها ولا أبطل شيئا منها، وكان ما عداها لا يصح أن يكون منسوخا كما لا يكون استئناف الشرع بالوجوب ناسخا لما لم يكن في العقل وجوبه، فلم يبقى شيء يصح أن يكون منسوخا. وبالله التوفيق. الحنفية طبعا لا يقولون بمفهوم المخالفة كما هو معلوم، وقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة هذا إذا تمسك مثلا بظاهره وطبعا مخصص بنصوص أخرى، وذلك كتخصيصه بمثلا الرجم فإن المحصن يرجم، وأيضا بالنصوص المقتضية لتشطير الحد في حق الإماء، والزيادة الواردة التي هي التغريب الزائدة على هذا على الجلد ليست منافية ولا رافعة لأصل الحد الذي هو الجلد. والحنفية يقولون إن الزيادة على النص نسخ، ولذلك لا يقولون بزيادة التغريب على الجلد كما هو معلوم. باب الكلام في شرائع من كان قبلنا من الأنبياء. اختلف فيه هل يلزمنا اتباع ما كان من شرائع من كان قبل نبينا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء عليهم السلام إذا لم يكن في شرعنا ما ينسخه أم لا؟ فقيل يلزم إلا أن يمنع منه دليل. ومذهب مالك رحمه الله تعالى يدل على أن علينا اتباعهم، لأنه احتج بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا خطاب لأهل التوراة في شريعة موسى عليه السلام، والحجة في ذلك قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، فأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدي الأنبياء عليهم السلام ممن قبله، وكذلك قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فدل على أن علينا اتباعهم. ومن قال ليس علينا اتباعهم فحجته قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فمن زعم أن شرائع من كان قبلنا يلزمنا العمل بها أو ببعضها فقد جعل الشرع لنا ولهم والمنهاج واحدا، والله تعالى جعل لكل منهم شرعة ومنهاجا، وهذا إنما يقع في الشرائع والعبادات التي يجوز فيها النسخ والنقل والتبديل. فأما التوحيد وما يتعلق به فلا خلاف فيه بين شرائع الأنبياء عليهم السلام، وكلهم فيه على منهاج واحد لأنه لا يجوز أن يقع فيه اختلاف. وبالله التوفيق. تكلم هنا على أصل مشهور وهو من الأصول المختلف فيها بين العلماء، وهو هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ وشرع من قبلنا على 3 أقسام: ما ثبت بشرعنا أنه شرع لنا فهذا لا إشكال فيه، وذلك كالقصاص فإنه قد ثبت في حقهم أنه كان شرعا لهم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بنفس، وأيضا كتب علينا نحن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فهذا ثبت أنه شرع لنا في ديننا، فهو أيضا شرع لنا وشرع لهم. القسم الثاني ما ثبت في ديننا أنه ليس شرعا لنا، وذلك كجواز السجود بالتحية مثلا، فإنه ثبت عندنا أن آل يعقوب خروا سجدا ليوسف عليه السلام وهو سجود تحية، وقد ثبت بشرعنا أن هذا لا يجوز لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت مرأة أن تسجد لزوجها. فالسجود التحية بالنسبة لنا لا يجوز. إذن هذا قطعا سجود آل يعقوب ليس حجة الآن، لأنه قد بين لنا في شرعنا أنه ليس جائزا لنا. القسم الثالث هو المختلف فيه، يعني ما لم يثبت في شرعنا شيء في حقه وثبت عندنا من شرائع الأمم السابقة، هذا اختلف فيه هل يكون مثلا شرعا لنا أو لا يكون شرعا لنا. من أمثلته مثلا كون المهر منفعة، كون الصداق منفعة، مثلا أن يعمل الرجل عملا لامرأته بأن يتولى مثلا بناء منزل لها أو نحو ذلك بيده، أو يرعى لها زرعا أو غنما أو نحو ذلك، هل يمكن أن يكون هذا صداقا أم لا؟ بناء على قصة موسى مع عظيم مدين: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فهذا لم يرد في شرعنا ما ينفيه أو ما يدل على أنه أيضا متقرر بنص الشارع، فمثل هذا تجري فيه الأحكام، يجري فيه الخلاف بين أهل العلم. وفيه أقوال، منهم من قال شرع من قبلنا شرع لنا، وهؤلاء استدلوا بأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاقتداء بالأنبياء من قبلنا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ومنهم من قال لا، لأن الله تعالى قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فشرائعنا تختلف عن شرائعه. وهناك أيضا قول مفصل بين الأنبياء يقول: ملة إبراهيم شرع لنا، لأن الله تعالى خصه بالذكر فقال في حق إبراهيم عليه السلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فهناك نصوص شرعية خاصة بإبراهيم عليه السلام، فشرعته شرعة لنا. والمشهور عند الأصوليين أن شرع من قبلنا هو شرع لنا فيما لم يوجد فيه ما يثبت أو ينفي، وهو من الأدلة الظنية المختلف فيها كما بينا. باب الكلام في الحظر والإباحة. ليس عن مالك رحمه الله تعالى في الحظر والإباحة في الأطعمة والأشربة، وما جرت العادة بأن الجسم لا بد له منه نص في ذلك، وذهب القاضي أبو الفرج المالكي إلى أنها على الإباحة في الأصل حتى يقوم دليل على الحظر. وغيره من أصحابنا يقول هي على الحظر حتى يقوم دليل على الإباحة، ومنهم من قال على الوقف حتى يقوم دليل الحظر أو الإباحة. فحجة من قال إنها على الإباحة هي أنها لا تخلو أن يكون الله عز وجل خلقها لينتفع هو بها تعالى عن ذلك، أو لننتفع نحن وهو بها، أو لننتفع نحن دونه بها، أو خلقها لا لينتفع هو ولا نحن بها. فخلقها لينتفع هو تعالى بها محال، لأنه عز وجل لا تجوز عليه المنافع والمضار. وخلقها أيضا له ولنا محال لا يجوز، لأن المنفعة والمضرة عليه لا تجوز. وخلقها لا لينتفع هو بها ولا نحن عبث لا يجوز عليه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، فلم يبقى إلا خلقها لننتفع نحن بها. وإذا ثبت ذلك صارت هذه الدلالة تقوم مقام الإذن منه تعالى لنا في الانتفاع بها. وأما من قال هي عنده على الحضر في العصر فحجته أنه قد ثبت أن الأشياء كلها ملك لمالك واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الإقدام على ملك أحد إلا بإذنه، لأنه لا يؤمن أن يكون في الإقدام عليها من غير إذن منه ضرر في العاقبة. ومن قال هي على الوقف فحجته تعارض المعنيين وتقابلهما في الحضر والإباحة، فوجب الوقف وطلب الدليل المميز، وأن لا يقدم أحد على أحد القولين إلا بحجة، ولأن الحضر يقتضي حاضرا وأن الإباحة تقتضي مبيحا، فوجب التوقف حتى يعلم ذلك. وعلى أن الكلام في هذه المسألة تكلف، لأنه لا يعقل الناس حالا قبل الرسل والشرائع، لأن الرسل بعد آدم عليه السلام قد تكررت الشرائع في جميع الأشياء بالرسل، فقد تكررت الشرائع في جميع الأشياء بالرسل عليهم السلام، والله أعلم. هذه المسألة أيضا من المسائل الأصولية المشهورة، وهي حكم الأعيان قبل الشرع، قبل ورود الشرع، هل هي على الإباحة أو على المنع أو يتوقف فيها. منهم من قال إنه لا ينبني على هذه المسألة الآن شيء، وليس خوضها مهما، ومنهم من قال بل ينبني عليها، فينبني عليها الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم. فنحن مثلا لا نفتأ نجد تتجدد لنا بعض مثلا الحيوانات أو الفواكه أو الأشياء التي لا نعرف لم نكن نعرفها، فهل الأصل في هذه الأشياء كلها هو الإباحة أو الأصل فيها هو التحريم؟ للعلماء في ذلك أقوال، منهم من قال الأصل في الأشياء الإباحة بدليل قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالله سبحانه وتعالى امتن على الناس بأنه خلق لهم ما في الأرض ولا يمتن إلا بمباح. ومنهم من قال الأصل في الأشياء التحريم لأنها ملك لغيرنا، والأصل في ملك الغير أنه حرام، لكن هذا يناقش بأن ملك الغير المحرم هو الذي يتضرر الغير من أخذه. فمن المعلوم أن مثلا ما يملك الإنسان مما لا يتضرر بالانتفاع به كالاستغلال ببستانه مثلا نحو ذلك، هذا لا يضره، والله سبحانه وتعالى تعالى أن يلحقه الضرر بأي شيء، فلا يتصور هذا في حقه سبحانه وتعالى. ومن العلماء من قسم الأشياء إلى ضارة ونافعة، فقال الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار التحريم، وذلك بدليل قول الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالأصل في الطيبات هو الإباحة والأصل في الخبائث هو التحريم. ومن المعلوم أن الطيب الخالص قد يكون قليل، ولكن دائما أمور الدنيا تبنى على أنه مثلا يقابل بين المنافع والمضار، فأي منها غلب أخذ الحكم كما هو معلوم. ومنهم من توقف فقال نتوقف في هذه المسألة. باب الكلام على استصحاب الحال. ليس عن مالك رحمه الله تعالى في ذلك نص، ولكن مذهبه يدل عليه، لأنه احتج في أشياء كثيرة سئل عنها فقال لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا الصحابة رحمة الله عليهم، وكذلك يقول ما رأيت أحدا فعله، وهذا يدل على أن السمع إذا لم يرد بإيجاب شيء لم يجب، وكان على ما كان عليه من براءة ذمة. والأصل في ذلك أن الله عز وجل قد احتج على عباده في العبادات بالعقل والسمع، فما كان له حكم في العقل ولم يرد سمع بخلافه فأمره موقوف على ورود السمع، فإن ورد بمثل ما كان في العقل كان مؤكدا، وإن ورد بخلافه فقد نقل الأمر عما كان عليه، وإن لم يرد سمع بشيء من ذلك فهو على أصل حكمه في العقل والله أعلم. هذا أيضا دليل من الأدلة المختلفة فيها، وعلى كل حال بعض صوره مختلف فيها وبعض صوره متفق عليه، وهو اللي يسمى بالاستصحاب، وأيضا يسمى بالبراءة الأصلية. والاستصحاب على أقسام، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فاستصحاب العدم الأصلي حتى يجيء الدليل الناقل عنه أصل متفق عليه، وهو أن نستصحب مثلا أن الواجب علينا من الصلوات 5 صلوات حتى يأتي دليل يرفع ذلك. فاستصحاب العدم الأصلي، عدم الدليل حتى يرد الدليل، هذا أصل متفق عليه. وكاستصحاب عدم صيام وجوب شهر رجب حتى يأتي دليل ناقل عنه. من أقسام الاستصحاب أيضا استصحاب ما ثبت لثبوت سببه شرعا، كاستصحاب الملك لمن ثبت ملكه لشيء حتى يأتي الناقل، إذا كنا مثلا على يقين من أن هذا الشخص كان مالكا لهذه السلعة فالأصل بقاؤها على ملكه حتى يأتي الناقل. ولذلك مثلا إذا جاء القاضي شخصان كان أحدهما كانت عنده سلعة فادعى الآخر أنه اشتراها منه مثلا أو أنه أعطاه إياها، أيهما المدعي وأيهما المدعى عليه؟ المدعى عليه هو المالك الأصلي، لأنه يشهد له أصل وهو بقاء ما كان على ما كان، فهو كان عنده سبب ويتمسك بذلك السبب، وهكذا. وكاستصحاب النكاح بعد ثبوت سببه الذي هو العقد الشرعي حتى يرد ما هو ناقل عنه. ومن أنواع الاستصحاب ما هو مختلف فيه، وذلك مثل ما يسمونه باستصحاب حال الإجماع، وهو ضعيف عند جمهورهم. كان يقال مثلا في المتيمم الذي وجد الماء أثناء الصلاة صلاته كانت صحيحة قبل وجود الماء اتفاقا، فنستصحب الصحة بعد وجود الماء. مثلا إذا عدم الإنسان ماء ثم تيمم وأثناء الصلاة أثناء الصلاة وجد الماء، يعني كانت مثلا كانت الحنفية متوقفة مثلا ولم يجد ماء فتيمم، فأثناء الصلاة مشى الماء، هل نقول ببطلان صلاته؟ الجمهور نعم، صلاته باطلة. ومنهم من قال لا، نستصحب حال الإجماع لأنه كان قبل دخوله في الصلاة صلاته كانت مقبولة إجماعا، فنستصحب هذا الإجماع بعد دخوله في الصلاة، فهذا استصحاب مختلف فيه. نعم، نتوقف عند هذا القدر. إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك.